الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما. عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض. إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض. هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي الصحابي المشهور رضي الله عنه الذي كان يقول: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما قال له: من يريحني من ذي الخلصة، يعني صنم من الأصنام يعبد من دون الله، يعني صنما من الأصنام يعبد من دون الله. فقال فنادى جرير بن عبد الله فقال له: يا جرير، أنت تذهب فتريحني، يعني تهدم ذا الخلصة. فقال جرير بن عبد الله: يا رسول الله، إني لا أثبت على خيل. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فما وقعت عن فرس بعدها أبدا. جرير بن عبد الله قال: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. توفي سنة 51 من الهجرة. يقول جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم المصدق، إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض. إذا أتاكم المصدق، من هو المصدق؟ المصدق بضم الميم الذي يجمع الصدقة ويأخذ الصدقات ممن وجبت عليه، وهذا ينصب من قبل الإمام وهم باب والعاملين عليها. هذا عامل على الزكاة، على الصدقة، هذا اسمه مصدق، اسمه ساعي. قال هنا: باب إرضاء الساعي. ومر معنى السعاة، يعني الذين يجمعون الزكاة من الناس، الذين يوكلهم الإمام ليأخذوا الصدقات من الناس، يجمعون الزكاة من الناس. فقال: إذا أتاكم المصدق، يعني إذا أتاكم من يجمع الزكاة، قال: فليصدر عنكم، فليصدر يعني فليرجع، فليصدر عنكم. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، يعني حتى يرجع الرعاء إلى أمكنتهم. فحتى قال: حتى فليصدر عنكم، يعني فليرجع عنكم هذا المصدق وهو عنكم راض، وهو عنكم راض. والمقصود بهذا الحديث أنه ينبغي إذا جاء من يجمع الزكاة، وهذا كان في بيت مال المسلمين، يجمع الزكاة لبيت مال المسلمين، المقصود أنه يخرج من عندكم وهو راض عنكم. وهذا يدل على حسن الملاطفة من الطرفين. النبي حث عليه الصلاة والسلام الذين يجمعون الصدق على الرفق بالناس، وحث الناس كذلك على ملاطفة الذين يجمعون الصدق. ولا شك أن العلاقة التي تقوم بين المسلمين علاقة تكامل وليست علاقة تآكل. العلاقة التي تقوم بين المسلمين هي علاقة تكامل لا علاقة تآكل. الآن للأسف في بغض بين المسؤول وبين الشعب، في بغض بين المدير وبين، حتى لا أقول على مستوى المسؤولين الكبار، الصغار في بغض، في كأنه عداوة، يعني ما في ملاطفة. على مستوى واحد يروح يجدد هوية في الأحوال أو جواز، يعني بتمشكله مع اثنين ثلاث في الطريق وهو ماشي، وهناك بتمشكل مع واحد وهذا لا يلاطفه الموظف اللي هناك، وهو ما بلاطف الموظف. ما هكذا أيها الإخوة جعلت العلاقة بين المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من يجمع الصدقة، وأرشد من يعطي الصدقة باللطف، أرشده أن يتلطف، لأنه هذا أصلا العامل الذي يعمل في بيت مال المسلمين هنا، هذا المصدق، هذا إنما يأتي لهدف ولم يأتي لمصلحة نفسه، إنما جاء لمصلحة مال المسلمين. فليعطها طيبة بها نفسه، وليرضى عنه هذا المصدق، وليرضى عنه بمعنى أن يرضيه، أن يرضيه، ليست إرضاء مصلحة شخصية، لا. فليرضى عنه يعني أن يلاطفه في الكلام، أن يعطيه الحق كاملا وألا ينقص. وجبت عليه الزكاة في الإبل كذا وكذا، يعطيه نسبة الزكاة في الإبل. وجبت عليه الزكاة في البقر كذا، وجب عليه في الحصاد نحو ذا في المال، فيعطيه طيبة بها نفسه. وبعض العلماء قال هنا فليصدر عنكم وهو راض، قال منها ألا يهان، يعني ألا يهين من جاء يجمع الصدقة، ألا يهان. ومنها ألا يماطل في أداء الزكاة، يعني تقول له طيب أنت تجمع الزكاة، طيب تأتينا غدا إن شاء الله تأخذ الزكاة، بعدين خلاص اليوم ما جمعنا ولا أحصينا، تأتي بعد غد. ألا يماطل، فليصدر عنكم، قال وهو عنكم راض، فليصدر عنكم وهو عنكم راض. وبالمقابل ليس المقصود وهو عنكم راض يعني بأن تعطوه شيئا من المال، لا. النبي حذر هؤلاء الذين يجمعون الصدقة والزكاة أن يأخذوا شيئا لمصلحة أنفسهم أو أن يغلوا شيئا أو أن يكتموا شيئا. في حديث عدي بن عميرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، فكتمنا مخيطا أو مخيطا وهو الإبرة، من استعملناه على عمل فكتم مخيطا فما فوقه كان غلولا، يعني كان خيانة يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود، يقول عدي بن عمير كأني أنظر إليه، فقال يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني لا أريد أن أكون عاملا لك، لا أريد أن أكون عاملا، أقلني. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال ومن استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. فالأصل أن يؤدي ما جاءه دون أن ينقص منه شيئا. وأبو رافع يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي مارا بالبقيع، فقال أفا لك، أفا لك بالفتح، أفا لك، أفا لك. قال أبو رافع رضي الله عنه فكبر ذلك في ذرعي، يعني كبر ذلك علي، النبي بيقول أفا لك. قال فاستأخرت وظننت أنه يريدني. قال فقال ما لك امشي. قال فقلت أأحدثت حدثا يا رسول الله، هل أنا فعلت شيئا يا رسول الله حتى تقول أفا لك أفا لك؟ قال وما لك؟ قال أففت بي فقلت أفا لك أفا لك. قال لا، يعني ما أففت بك، أنا كنت أقول أفا لك لكن لا أقصدك أنت، لقد بعثت فلانا ساعيا على بني فلان، يعني بعثته يجمع الزكاة يجمع الصدقة. قال فغل نمرة، غلها يعني أخذها سرقها، فغل نمرة يعني كساء من صوف، هذه النمرة صوف مخطط. قال فغل نمرة سرقها فذرع على مثلها من نار جهنم والعياذ بالله، يعني تدرع بمثلها، مثل هذه الجبة من صوف، لبس جبة من نار جهنم والعياذ بالله، ويقول أفا لك أفا لك، يقصد ذاك الرجل أفا لك أفا لك. فهو يشدد على هؤلاء العمال أو السعاة حتى يأتوه بذاك المال كاملا وفيرا. بل لما جاءه الحديث المشهور حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتمية، استعمله على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتمية على الصدقة، لما جاء قال هذا لكم، يعني هذا للزكاة، يعني لما أذهب لواحد يقول أعطني زكاة مالي يقول تفضل هذه الزكاة، وهذه يا ابن اللتمية هدية منا لك، ليست من الزكاة، الزكاة أديناها كاملة، لكن يا ابن اللتمية هذه هدية منك.
الآن جاء لابن لكبية للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هذا لكم، هذا لبيت المال صحيح، وهذا أهدي إلي، هذا هدية، هذا هدية، ليس من الزكاة، ما سرقته، هذا هدية لي خاص. فقال عليه الصلاة والسلام لما قام حمد الله أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله. قال: فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي. ثم قال: أفلا جلس في بيت أمه وأبيه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ هلا جلس، أفلا جلس في بيت أمه وأبيه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ يعني بالله عليك، هذا الموظف اللي بأخذ هدية باسم الوظيفة، لو كان والله في البيت الناس بيعطوه هدايا لأجل أنه في بيته، ولا أعطوه هدايا لأجل أنه موظف؟ أعطوه الهدايا لأجل وظيفته. فقال: هلا جلس في بيت أمه وأبيه حتى تأتيه هدية إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. وذكر نماذج من إذا أخذ شاء، إذا أخذ بقرة، أخذ هذا، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. إذن أيها الإخوة، كان يحث هؤلاء أن لا يأخذوا، وأنه لا يجوز لهم أن يأخذوا من هذا المال. هذا المال محفوظ، الأصل أنه لبيت مال المسلمين، وما جاءكم لا تقل هدية، لا تقل هدية هذا لي، لا، هذا إنما أعطيته لأجل أنك تعمل لمصلحة بيت مال المسلمين، لأجل الزكاة، فيعطى لبيت مال المسلمين. هذا الباب أيها الإخوة آخر باب في كتاب الزكاة، آخر باب في كتاب الزكاة. وحقيقة يعني نرجو أنه من خلال هذه الأبواب التي تعلمنا فيها أن تكون الزكاة حقيقة منهجا تربينا عليه جميعا، وأن تكون نفوسنا تطهرت من الشح أيها الإخوة. من مقاصد الزكاة الأساسية، من مقاصد الزكاة أن تتطهر النفوس من الشح، من البخل، من المقاصد الأساسية. وذلك في الحديث قال: إني أخشى عليكم، قال: اتقوا الشح فإنه أهلك، اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، ثلاث مهلكات: شح مطاع، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. إن الواحد يا إخوان يكون أخرج هذا الداء المهلك من قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. إذا الإنسان رأيت فيه هاتين الصفتين، اعلم أنه إنسان اجتمع في الشر. شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع، جبان بخيل. يا أخي إيش بيخدم الدين؟ لا بالمال ولا بالشجاعة، جبان وبخيل. فأن يكون الإنسان منا قد تربى أن أخرج الشح من قلبي. وكذلك الزكاة حقيقة يا إخواني تدريب على الإنفاق، الزكاة تدريب على البذل، تدريب على العطاء. يقولون: العادة طبيعة ثانية في الإنسان، العادة طبيعة ثانية، يعني بصير طبع عند الإنسان. هذا عند علماء التربية والأخلاق، إن الإنسان إذا تعود شيء يصبح طبعا بالنسبة له. فمثلا الآن في الزكاة كيف بتربيك على الإنفاق؟ كل سنة عندك، إذا كنت من أصحاب الزروع والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده، كل سنة عندك عروض تجارة، مش سنة واحدة تؤدي زكاة، كل سنة عندك زكاة عروض التجارة على ما بيناه في زكاة عروض التجارة. المال عندك مال مدخر، كل سنة بدك تؤدي زكاة هذا المال، كل سنة. إذن أنت تتدرب تدريب عملي على البذل والإنفاق، تدريب عملي على البذل والإنفاق، تدريب عملي على لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، تدريب عملي على فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تدرب يا أخي لما تخرج الزكاة، نتدرب يا إخواني على شكر نعم الله علينا. الإمام الغزالي رحمه الله يذكر أن لله تعالى نعما على عبده في نفسه وماله، في نفسه وماله. الله له نعم علينا جميعا في أنفسنا في أموالنا. قال: فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن، والعبادات المالية شكر لنعمة المال. العبادات البدنية الصلاة الصيام، كيف نشكر الله نعمة البدن؟ الصلاة، صلي تشكر الله نعمة البدن، بتصوم تشكر الله نعمة. العبادات البدنية شكر لنعمة البدن. طب ما الله نعم علينا بالمال. العبادات المالية شكر لنعمة المال، شكر لنعمة المال. عندما فعلا الإنسان يستشعر أنه شكر نعمة الله عليه لما يخرج من الزكاة، كذلك أيها الإخوة لما يخرج من الزكاة علاج للقلب من حب الدنيا، علاج القلب من حب الدنيا. يقول الرازي: قال: كثرة المال توجب شدة القوة وكمال القدرة، تزايد المال يوجد تزايد القدرة، يوجب فتزيد القدرة فيوجب الالتذاذ بتلك القدرة، فتصبح لذات الإنسان أيها الإخوة متتالية ومتتابعة، وكلما كثر ماله ازدادت لذته، لأنه صار عنده قدرة أكثر. فلذلك الآن فعلا أصحاب الترف لذاتهم أكثر، عنده لذات وشهوات أكثر. لما؟ لأنه فاتح على نفسه أبواب من الشهوات أكثر من من أقل، فصار عنده قدرة وصار عنده قوة بأي شيء، بالمال، بالمال. الآن الفقير الشهوات اللي عنده أقل من الغني، الغني فتح على نفسه الأبواب. قال: فيلزم من هذا الدور، الدور يعني يلزم منه أنه كلما ازداد ماله ازدادت لذاته. فاللي عنده 10,000 لذاته أقل من اللي عنده 100,000، لا هذاك عنده أكثر، اللي عنده مليون أكثر عنده لذات أكثر فأكثر. فعند ذلك يصبح الإنسان أيها الأخوة عبد لذاته كلما ازداد ماله. فيأتي تأتي الزكاة، تأتي الزكاة لتنفق طلبا لمرضات الله تعالى. فكأنك بتقول: أنا هذا المال ليس لأقضي به لذاتي، بل لأرضي به ربي، حتى أرضي به ربي، ليس لأقضي به لذاتي، فهذا المال أنا أنفقه في سبيل الله. فالله عز وجل لا يحب من هذا الإنسان أن يسير في حلقة مفرغة لا يعرف لها طرف، من لذة للذة، من لذة للذة، لا. والحلقة قوامها هذه المال، أصلا المال رأس الشهوات، المال رأس الشهوات، لأنه حقيقة بالمال بلبي كل شهوة، شهوة النساء، شهوة البطن، شهوة الفرج، شهوة الاستعلاء في الأرض، شهوة الكبر على الناس، التعالي، شهوات كثيرة، المال يلبي هذه الرغبة. فلذلك لما أنت تأتي بهذا المال قل: هذا المال لله، هذا المال في سبيل الله، تنزع من قلبك حب الدنيا، تنزع من قلبك حب هذه الحياة، تنزع من قلبك التعلق بها. إذا هذا المال: وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد، لحب الخير لشديد، يعني لحب المال لشديد. طب أنا بحب هذا المال، طب يلا يا رب هذا المال في سبيلك يا الله، يلا هذا المال يا رب في سبيلك، ابتغاء وجهك، هذا اللي بحبه أنا، نعم في سبيلك، يلا لله لأني بحب الآخرة. فأنت بهذا تنزع من قلبك الوهن. وما هو الوهن؟ كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويقذف في قلوبكم الوهن. ما هو الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. فأنت لما تنفق تخرج حب الدنيا من قلبك. كل واحد منفق يا إخواني لله، لله، ينزع حب الدنيا من قلبه. لذلك قالوا الصدقة، قال في الحديث: الصدقة برهان، برهان على حبك للآخرة، برهان على حبك للآخرة. مجلب أيها الإخوة الزكاة للمحبة، مجلب للمحبة. تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء، اللي عنده عيوب كثيرة. والله بعض الناس أنا أعرفه ثرثار وبتدخل فيما لا يعني، وأحيانا بيدب كلام كالجبال، لكن منفق، فكل اللي حواليه بيحبوه، مع انه لو هذا معوش قروش على الحديده ما في حد بيقعد معاه اصلا، ولا في حد بيطيقه، لكن منفق تجد ينفق على الفقراء والمساكين ويطعم هذا ويقضي حوائج الناس. فقالوا كل عيوبه غطاها الجود، كل عيوبه غطاها الجود، لأنه يكرم، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. لما تصاحب واحد أنت كريم ومنفق ولو عنده عيوب يقول يا الله خلص ما هذا الرجل منفق، فيجلب محبة الناس، يجلب محبة الناس. وكذلك يا إخوة الزكاة تطهر المال، تطهر المال مثل ما مر معنا كثيرا أن الزكاة تطهير لمالك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة تطهير لمالك، إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنه، ذهبت عنك شره. ولذلك أيها الإخوة الأمة الواحد الذي لا يؤدي الزكاة مهدد بفناء ماله، مهدد بفناء ماله، مهدد بالهلاك، ماله الذي لا يؤدي مهدد بالهلاك. الأمة التي لا تؤدي الزكاة معرضة للآفات من السماء. تعرفون حديث اللي هو ما منع قوم زكاة مالهم، يا معشر المهاجرين إن خمسوا إذا ابتلت بهن، الآفات من السماء على الأمة عموما. قال ما منع قوم زكاة مالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فالزكاة منعها أيها الإخوة بهبط الدخل القومي، في آفات من السماء يهبط الإنتاج العام لأنه ما في زكاة، يمنع القطر من السماء. طب لما يمنع القطر من السماء يعني ما في ماء ينزل، إذن في نبات نأكل، في خضار وفاكهة؟ لا. إذن في أشياء مزروعات نزرع؟ لا. في تداول اقتصادي، أصل التداول الاقتصادي الطعام، أصل التداول الاقتصادي بالمال أنه يأكله، بصير تداول اقتصادي، بصير حركة اقتصادية. لكن لما يمنع القطر من السماء جدب جفاف. فالأمة التي تمنع الزكاة مهددة من الله، الفرد الذي يمنع الزكاة ماله مهدد بالزوال. فالزكاة تطهر المال، لكن إياك أن تظن أنه الزكاة تطهر المال الحرام، يعني ما اكتسب عن طريق النهب أو الاختلاس أو الرشوة أو الربا مثلا أو أكل أموال الناس بالباطل. قال أنا الحمد لله بأكل أموال الناس بالباطل أو بأخذ رشوة أو اختلاس، قل الحمد لله أنا عندي زكاة بزكي مالي كل سنة، يعني إيش؟ يعني بطهر المال الحمد لله، كل سنة بسرق وبنصب وكذا، قال الحمد لله عندي زكاة بطهر هذا المال. يقول بعض الحكماء مثل الذي يطهر المال الحرام بالصدقة كمثل الذي يغسل القاذورات بالبول، مثل الذي يطهر المال الحرام بالصدقة كمثل الذي يطهر القاذورات بالبول. واحد يطهر قاذورات مكان قذر بدير عليه بول، طب هو أصلا أنت المال اللي بتزكي منه هذا اكتسبته من حرام، اكتسبته من حرام. من جمع مالا من حرام ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه، كان إصره عليه. قال الإمام القرطبي إن الله لا يقبل الصدقة من الحرام. فالزكاة ما بتطهر أصل المال الحرام، طهارة المال الحرام لا نقول له تصدق منه، لا، منقول رد الأموال التي في يدك إلى أصحابها. واحد أكل أموال الناس الباطل يقول أدي زكاة بإذن الله الله بطهر مالك، لا، طهارة المال بالنسبة لك أن ترد هذا المال الذي استلبته أو أخذته أو سرقته ممن أخذت منه. الأحناف كما في حاشية رد المحتار على الدر المختار، الأحناف عندهم قول شديد في من دفع مالا حراما إلى فقير، يعني هو أصلا اكتسب هذا المال من حرام، أخذه من حرام وقال بدي أتصدق فيه للفقراء، اختلس وقال بدي أتصدق للفقراء بدي أجر. قال بعض علماء الحنفية قال لو دفع رجل إلى فقير شيئا من المال الحرام يرجو به الثواب، لو دفع رجل إلى فقير شيئا من المال الحرام يرجو به الثواب فإنه يكفر بذلك، يكفر يعني يخرج من الملة بسبب هذا. قال ولو علم بذلك الفقير فدعا له يكفر أيضا. هذا عند الأحناف في حاشية رد المحتار على الدر المختار. قال لو الفقير بيعلم انه هذا ماله حرام وتصدق عليه من مال الحرام من الاختلاس والرشوة والكذب والربا وتصدق عليه من ودعا له وقال الله يبارك لك في هذا المال، قال فإنه يكفر أيضا ولو سمعه آخر فأمن على دعائه مع علمه بحاله يكفر كذلك. ومثله لو بنى مسجدا من الحرام يرجو به القربة. عند الأحناف لو بنى مسجدا من الحرام يرجو به القربة، يطلب الثواب من الله، لكن القروش اللي بنى فيه المسجد من الحرام وبيقول يا رب أنا بتقرب إليك من خلال هذا المسجد الذي بناه من حرام، قال يطلب الثواب فيما فيه العقاب. قال ولا يكون ذلك إلا باستحلال الحرام وهو كفر، وهذا كله في الحرام المقطوع بحرمته لا المشتبه فيه. يعني حرام واضح اختلاس رشوة سرقة، ويجيبني من خلال هذه السرقة مسجدا، بنى مسجدا لله من غير حله وكان بحمد الله غير موفق، كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. مرة بتروح تزني بدي أقول أنا بدي أزني عشان أطعم الأيتام عشان أتصدق عليهم لله، حتى هذا المال أخذه أتصدق به على الأيتام، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. فهذا قول، وإن كان القول هذا شديدا وغير من العلماء لا يوافقهم في مسألة يكفر، إنه كفر إنه يخرج من الملة، عندهم يخرج من الملة، لو تصدق بشيء يرجو الثواب من مال حرام يرجو الثواب عند الله قال يكفر، هذا لأنه حاله، لأن حاله حال المستحل. فالزكاة يخون تطهر المال لكن ما بتطهر المال الحرام، نماء للمال نماء حقيقي أيها الأخوان، نماء حقيقي يعني يزيد المال بالصدقة ما ينقص، يزيد النقص ظاهري. طبعا الزكاة بتعلمك اليقين، تعلمك اليقين، عندك 100 دينار تصدقت ب20 دينار عدهن 80 دينار بس يقينا ما نقص مال من صدق، فظاهرا بالعدد 100 صار 80 بس يقينا على الحديث. شوف كيف بعلمك اليقين على الحديث، اليقين على قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص، لا ما نقص، أنا بعدهن 80 بس هي ما نقص في ما عند الله في ثواب وأجر غير ذلك، نماء لذات المال. فهذا الجزء القليل الله يعوضه أضعاف أضعافه تصديقا لقوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذه بركات الزكاة أيها الأخوة، بس الواحد يؤدي زكاة المال. وفعلا والله يا أخواني إذا ما أدى زكاة مال مثل ما مر في الأحاديث العقوبات المتوالية التي تنزل عليه، لأنه فرض. كثير من الناس عنده الصلاة فرض حتم لازم، لكن إياك أن تقترب من المال، إياك تقرب على المال الذي عنده، لا، كما أنه في صلاة في حق مالي لله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذا ما يتعلق في هذا الكتاب. هناك بعض المسائل في الزكاة لم تذكر في كتاب الزكاة من صحيح مسلم، مثلا وفي سبيل الله، مصرف وفي سبيل الله ما ذكر خلال هذا الحديث. يعني إيش معنى وفي سبيل الله؟ مصرف إنما الصدقات للفقراء والمساكين، بعدين وفي سبيل الله ما معنى؟ نحتاج نفصله في درس. كذلك ابن السبيل، ابن السبيل ما ذكر، ابن السبيل ما معنى؟ وكم يعطى من الزكاة؟ من الزكاة كم يعطى؟ كذلك زكاة الدين الذي لك أو الذي عليك، هذه كذلك لم تذكر. فهناك مسائل أخيرة إن شاء الله في كتاب الزكاة. أنهينا الأحاديث، لكن إن شاء الله تبقى هذه المسائل في دروس قادمة، درسين أو 3 دروس بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.